بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للفلاني رحمه الله تعالى. وقد أخذنا مختصر هذا الكتاب، ولكن لنفاسته أردنا أن نرجع إلى أصله، وهو كتاب نفيس في باب الاتباع ورد على متعصبة المذاهب الذين يتعصبون لأئمتهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي أنه سمعه يقول: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحللن الحرام ولا تحرمن الحلال، ولكن ما يبلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله.
نعطيك. نعم. طيب في حد عنده النسخة الأخرى؟ خطيب أكتب عندك ونقل عشان بس ما يتعثرش القرار. نعم. لا تحللون الحرام ولا تحرمون الحلال، ولكن ما يبلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوا. قال في الحاشية: ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح. والمراد بالمقايسة إياكم والمقايسة المقايسة المذمومة، وهي الرأي في مقابل النص. فالقياس على قسمين: قياس مقبول، وهو ما صح إلحاق الفرع فيه بالأصل لجامع العلة بينهما، وقياس مذموم وهو القول بمحض الرأي ومعارضة النص والأثر. نعم. هذا مثل ما فعل إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فإذا به يقول: أسجد لمن خلقت طينا؟ فقارن بين العنصرين النار والطين، وزعم أن النار أعظم من الطين، فكيف يسجد لهذا؟ ولو كان الأمر كذلك وليس كذلك، فإن العلماء بينوا ما في عنصر الطين من طيب وميزات، لكن ولو كان الأمر كذلك فينبغي أن يقول من أمره ربه سبحانه وتعالى بأمر أن يقول: سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب. ولهذا الملائكة كلهم سجدوا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولم يلجأوا إلى المقياس. فنبه العلماء على أن كل قياس يصادم به نص إنما هو من طريقة إبليس ومن منهجه، وأن صاحبه إنما لحق بإبليس في هذا المنهج. فعلماء الكلام وأهل الآراء إنما شيخهم إبليس لما قعد لهم معارضة المنقول الصحيح بما يسمونه بالعقل، فأرجعوا الأمر إلى العقل، بل جعلوا دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النص دلالة ظنية. ولم يلتفت هؤلاء إلى أن الرجوع إلى العقل دون النص إنما هو رجوع إلى ساحة لا تنضبط. فعقل المعتزلة آخذ أو عقل الأشاعرة، عقل الخوارج آخذ أم عقل المرجئة الذين خالفوهم، عقل الجبرية آخذ أم عقل القدرية الذين خالفوهم، عقل الروافض أم عقل الخوارج. فالإرجاع إلى العقل عقل من؟ أما الإرجاع إلى النص فالنص هذا عام لجميع المسلمين وجب الأخذ به. وأما إذا كانت الأمة وأما من جهة الفهم فإن اتفقت الأمة على فهم وجب لزوم هذا الفهم وهو ما يسمى بالإجماع، وإذا اختلفت الأمة فعلينا الترجيح حال الاختلاف بما يكون قريبا من دلالات النصوص الشرعية الأخرى. فإياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة الفاسدة يعني لتحللن الحرام ولتحرمن الحلال. وهذا واضح يا إخوان، هذا واضح لما تركنا النصوص وأخذنا الآراء صار الحلال حراما والحرام حلالا وهكذا. ولكن ما يبلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه. نعم.
قال حدثنا خلف بن قاسم وراء بإسناده عن الشعبي قال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس.
نعم صحيح، ما ضل قوم إلا بهذا يا إخوان، حين تركوا النصوص الشرعية
والواضحة ولجأوا إلى الآراء. وجميع الطوائف والفرق إنما هذا منهجها تلك طريقتها، يرجعون إلى الرأي، يقدمون رأي الشيخ، رأي المؤسس، القواعد التي والأصول التي يبنون عليها مذاهبهم وهكذا، ولا يرجعون إلى النصوص الشرعية. ولهذا ما تجد عندهم النص الشرعية بفهم سلف الأمة، لا تجد هذا. هل الخوارج فهم النصوص بفهم ابن عباس وابن عمر وبفهم الصحابة؟ أبدا ما فهموا ذلك، بل خرجوا على الصحابة، فكيف يقتدون بفهمهم؟ هل الروافض كذلك؟ أبدا. هل المعتزلة كذلك؟ هل الأشاعرة؟ لا تجد فرقة ترجع إلى النص الشرعي بفهم سلف الأمة، إنما يرجع إلى النص الشرعي نعم بفهمه هو. ولهذا سبق اعتقاده استدلاله، سبق اعتقاده لا يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون، ولا يبنون اعتقادهم على الاستدلال، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يبنون اعتقادهم على الاستدلال. إذا قال مثلا أهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة كان تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، فهم يأخذون نص اعتقادهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث سعد بن عبادة رضي الله عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى نص الاعتقاد أخذ من ما؟ من ماذا؟ أخذ من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يبنون اعتقادهم على السنة وعلى النص والأثر. نعم نعم في الصحيحين.
وعن الشعبي عن مسروق قال: لا أقيس شيئا بشيء، قلت لما؟ قال: أخاف أن تزل رجلي.
الله أكبر، يعني يقصد قياسا غير منضبط، نعم قياسا ليس واضحا في الحق الفرع فيه بالأصل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس. ومن هنا أخطأت الظاهرية لما رفضوا القياس، ظنوا يا أخواني عموم هذه الأدلة في كل قياس، وأن كل قياس إنما هو ضرب من الآراء، ولهذا عطلوا ما يسمى بالقياس وقالوا نأخذه بالنصوص، ونسي هؤلاء أن النصوص دالة على القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس، والقرآن جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى: تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. هذه الأمثال تضرب لماذا؟ الأمثال هذه أشياء حسية ضربت لأشياء معنوية. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ إلى غير ذلك، مثل كمثل الذي استوقد نارا. هذه أمثال حسية ضربت لماذا؟ لأمور معنوية. مثل كمثل الذي استوقد نارا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، فدل هذا على أنك تلحق صاحب تلحق المعنى هذا بالمثل هذا ليتضح لك مراد لابد أن تقول به وأن تعمل به. أما في السنة فكثير ما جاء في الصحيحين، لما جاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته قد ولدت ولدا يخالف لونه ألوان أولاده، وكأنما شك في ذلك، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك إبر؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من كذا، يعني أورق لون مخالف؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ من أين كان هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق. يبقى قاس هذا على ذاك. أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى؟ قاس هذا على ذاك. فالنبي استعمل القياس، هناك القياس المنضبط المعروف وعليه أهل العلم بأقسامه، وهناك القياس الذي ليس عليه دليل فهذا يرد، وهو الرأي المحض الذي يرده أهل العلم. فظن أهل الظاهر أن القياس من هذا الباب، ولهذا شنع ابن حزم رحمه الله تعالى وأتباعه على هذه المسائل، وألزموا أنفسهم بأنه لا بد من وجود نصوص تدل على ما يذهبون إليه، مع أنهم خالفوا هذه القاعدة في بعض المواضع. نعم.
روى ابن وهب بإسناد عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر.
في هذا الأثر يقول لا يصح. نعم. لكن كلها معاني صحيحة. نعم.
عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر.
الله أكبر. الله أكبر. خلاصة يا أخوان. هذه خلاصة دين الله عز وجل. دين الله عز وجل آثار. آثار حدثنا وأخبرنا. وما أقلق مضاجع أهل الرأي إلا حدثنا وأخبرنا. ولهذا كان أبكر المناهج في هذه الأمة سموا لنا رجلكم إنما العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا يرون أنه على الطريق يعني أن الرجل على الطريق ما دام على الأثر ما تمسك بالأثر. ما الدليل على هذا؟ هذا حلال وهذا حرام. ما الدليل؟ قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما الدليل على هذا؟ على أن هذا حلال وأن هذا حرام، أن هذا سنة وأن هذا بدعة. ما الدليل؟ وهذا الدليل لابد أن يكون على وفق طريقة استدلال السنة والجماعة. الدليل قال الله، قال الرسول، قال السلف، إجماع، قياس معتبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال سمعت الحسن بن علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول لرجل إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر.
نعم.
وقال ابن المبارك عن سفيان قال
يعني هذا مما يصحح أمر القاضي أنه يفتي بالدليل ولا يفتي بمحض الرأي. اللهم إذا لم يكن عنده دليل فنظر في الأدلة، إذا لم يكن عنده دليل حاضر يحفظه فينظر في الأدلة ويفتي ويقضي بمبي الأدلة الشرعية. فإن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ونحن نقول نعمم المسلم عليك بالأثر، عليك بالأثر يا عبد الله، عليك بالأثر مع زوجك، إذا أتيت شهوتك فعليك بالأثر، كيف تأتي امرأتك ومتى تأتي امرأتك، كيف ومتى، حتى ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. متى؟ قال سبحانه ويسألونك على المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة حلال لك في كل زمان إلا زمانا كانت فيه حائضا، إلا زمان كانت فيه حائضا. وأما كيف فالله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في موضع الولد الحرث وموضع الولد فليأتي الرجل امرأته في موضع الولد أن شاء وكيف شاء من غير محظور في ذلك. فإذا أتيت امرأتك فعليك بالأثر، وإذا عاتبت امرأتك فعليك بالأثر، وإذا ربيت أولادك فعليك بالأثر، وإذا عاملت جارك فعليك بالأثر، وإذا قلت هذا حلال وهذا حرام فعليك بالأثر، وإذا جرحت أو عدلت فعليك بالأثر. الأثر إن لبست، إن طعمت، إن شربت، إن نظرت، إن تمنيت وأردت، كل هذا عليك بالأثر. وهل الحياة يا إخواني إلا الأثر؟ الحياة ليست إلا الأثر. ومتى ينفك الإنسان عن الأثر؟ والله يا إخواني أبدا، أقسم بالله لا توجد لحظة، والله لا توجد طرفة عين في حياة المسلم إلا بالأثر. أعطوني يا إخواني كده، أعطوني لحظة يمكن الإنسان أن يبتعد عن الأثر. قد يقول قائل يا شيخ كيف يعني، عندنا المباحات كثيرة، أنا أنام، أنا أكل، أنا أشرب، أنا أزرع أرضي، فين الأثر؟ نقول كيف تأكل ماذا وتدع ماذا ولماذا؟ هذه الإباحة عرفت أن هذا مباح وغير مباح من قبل ماذا؟ من قبل الأثر. فما سكت عنه الشارع شرع، عرفنا أن ما سكت عنه الشرع فهو مباح، يبقى عرفنا الإباحة من قبل ماذا؟ الشرع. ولذا دخلت الإباحة في الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. المباح عرفنا المباح هذا من قبل الشارع، يبقى ليس هناك شيء إلا بالأثر. فأعطيني، لبست أنت يا محمد قلنسوتك هذه بماذا؟ بالأثر، بالأثر. لو لبست الآن قلنسوة القس يجوز هذا؟ ما يجوز. يجوز لا يجوز يبقى أثر، يجوز لا يجوز يبقى أثر. أنت أبا مسلم الآن لبست نظارتك بأثر ولا بدون أثر؟ قد عندك ضعف في النظر، قوى الله بصيرتك وبصرك. لو أنه لم يجد الإنسان أن يقوي ذلك لأنه قد يقال هذا تغيير لخلق الله مثلا، وهذا تحكم واعتراض على القدر أن يبتليك الله بهذا فتلبس نظارة مثلا، يعني كون النص ما جاء بهذا، بل الشريعة تتشوف إلى قوة الإنسان في بدنه، بل الشارع أمر بالتداوي، فكان لبس النظارة دواء. ولا يا إخوان، تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. فإذا جاز لي أن أضع القطرة في عيني حتى تصح عيني، فلأن أستبدل أو أستعين بمثل هذه النظارات، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله عز وجل. وإلا في العصر الأول ماذا كان يصنع من ابتلي بضعف البصر؟ ماذا كان يصنع؟ الآن الحمد لله ركبنا نظارات، وصارت النظارات منها ما هو جميل ومنها ما حتى صار الآن صحيح النظر قد يلبس النظارة الآن من قبيل التجمل، من قبيل التجمل، بخلاف النظارة الزمنية. في النظارة الزمنية هذه اللي هي كعب الكوباية ده، هذه النظارة الزمنية هذه لكن لا، الآن الحمد لله صارت النظارات رقيقة وكذا، وصارت منظرا جماليا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا لبست النظارة دي بأثر، حينما يأتي الحلاق يحلق رأسي هذا بأثر، يحلق ماذا ويدع ماذا؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزح؟ أخذ من شاربي بأثر أو لا أخذ؟ كل هذا إنما هو بالأثر. فبالله عليك أي لحظة 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 الإنسان يبتعرف عن الأثر؟ لا يوجد قط، ما يمكن، لا يوجد هذا أبدا. أحمد مصطفى الآن لبس ثيابا مزركشا هو عليه أشياء بيضاء على صدره، هذا ممنوع يا أحمد ولا غير ممنوع؟ تعرف ممنوع ولا غير ممنوع من ماذا؟ من قبل الأثر، هذا من قبل الأثر. أحمد الآن تشيك ما شاء الله ولبس مثل هذا، فلا ننكر عليه الإباحة، مباح، هذا مباح، ما لم يكن محرما هذا مباح. في تشبب نساء؟ لا. في تشبب كذا؟ لا. هذا لباس الرجال عادي، ما في مشكلة أن يضع الإنسان شيئا من مثل هذا، جرت العادة به، ما في مشكلة. لكن إن لبس ثيابا ما لبسه أحد يرفع الناس إليه أبصارهم، فنقول هذا ثياب شهرة. فهذه مسألة يا إخواني لابد أن نحفظها جيدا، لابد أن نحفظها جيدا، وهي أن المسلم مضبوط بالأثر في كل لحظة، لا يمكن، لا ينفك قط عن الأثر. ولهذا وجب على الأمة أن تتعلم ما تصحح به دين ربها عز وجل. السائق الواقف في الموقف هذا كيف لا تتعلم؟ كيف لا تتعلم؟ ده عندك مسائل قد يخرج لك رسائل يا أخواني، دكتوراه قد تخرج فيه ما يتعلق بأحكام السائقين، أحكام الفلاحين، أحكام الأطباء، أحكام كذا. كل واحد في مهنته له ذلك، بائع الساعات له أحكام، بائع البهائم له أحكام، بائع الأطياب والروائح وكذا له أحكام، ما في صاحب البقالة هذا له أحكام ولا ما له أحكام يا إخواني؟ له أحكام، وأحكام خطيرة جدا يرجع فيها إلى أهل العلم الدقيقين فيما يتعلق بأنظمة الدولة معه في بيعه وشرائه. هذا المنتج انتهى، يبيع ولا ما يبيعه؟ هذا المنتج مثلا الدولة تجعل له نهاية في الاستعمال، يبيع ولا ما يبيعه؟ مثلا عنده على الرف سلعة اشتراها بخمسة وبيعها بستة، الآن فجأة غلى السعر وصارت هذه السلعة بعشرة، هل يبيعها بالعشرة ولا يبيعها بالسعر الأول؟ مثلا إذا منع السلطان مداولة هذه السلعة في الصيدليات قد ينزل نوع من الأدوية في قائمة المحظورات، وبالأمس لم يكن في قيمة المحظورات، ماذا يصنع؟ يبيع ولا ما يبيعه؟ يبيع هذا بغير وصفة طبية بعض الأنواع ولا لابد من وصفة طبية؟ يبيع للناس هذا ولا لابد أن يكون صيدليا؟ هل يجوز أن يوقف في الصيدلية من ليس بالصيدلي أم لا؟ وكل هذه يا أخوانا تحتاج إلى دقة فقه، ما في أحد يستغنى عن هذه المسألة. ولذا كما ذكرنا لكم من قبل بأن غيث الأثر هذا لابد أن يكون غيثا نازلا، أنزل من السماء ماء فسرت أودية بقدرها أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فلا حياة إلا بأثر، الحياة تساوي الأثر. ولهذا الفرق بين السلفي وغيره ليس فرقا في اعتقاد فقط يا أخواني، إنما هو فرق في حياة، فرق في إسلام، إسلام صحيح نقي، وإسلام أدخلوا عليه آراءهم وشوهوا ولبسوا على الناس به، فرق عظيم بين صاحب السنة وغيره، بين صاحب السنة وغيره. أنت الآن حينما تناقش حزبيا، حينما تناقش متعصبا لشيخ، ألا يظهر الفرق بينك وبينه؟ يظهر الفرق، أنت رجل تعتمد على الأثر والنص، ورجل يعتمد على القول والرأي. فما إخال لحظة واحدة في حياة المسلم إلا وهي مرتبطة بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله بالأمر أو بالنهي أو بالسكوت ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، فعرفنا الإباحة من خلال هذا، نشرب ما شئنا نأكل ما شئنا طالما أن الشرع لم ينهى عن ذلك، فإن الأصل في الأشياء الإباحة. كانوا يرون أن الرجل على الطريق ما دام على الأثر. نعم.
وقال ابن المبارك عن سفيان قال إنما الدين الآثار.
صحيح هذا، إنما الدين الآثار، إنما الدين الآثار، وكل حياتنا دين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
وعنه أيضا ليكون الذي نعم. تعتمد نعم.
اختلاف اصطلاحي، وإلا فالأصل أن الإباحة ما تعرف إلا من قبل الشرع. ما معنى مباح؟ مباح عندك ولا عندي ولا عند غيري؟ ما معنى مباح؟ يعني أباحه الشرع. المباح ما أباحه لنا الشرع. المباح ليس ما أباحته أنت وما أباحته أنا، وإلا قد نختلف. إنما المباح مباح، يعني مباح شرعا، مباح شرعا، هذا المباح منضبط. نعم. نرد عليهم أن مسألة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه إنما هذا فيما يتعلق بالأمر والنهي، والأشياء إما مأمورات وإما منهيات وإما صحيحة أو فاسدة بحسب أمارات وضع الشارع من شروط وأسباب وكذا وموانع، وإما مسكوت عنه. فإذا قلنا بأن المباح ما لا تعلق له بالأمر والنهي لذاته يعني أنه لم يكن مطلوبا أو منهيا عنه، لم يكن مطلوبا أو منهيا عنه، لم يدخل في الأمر والنهي. المطلوب هو ما طلب تحصيله، وهذا لا يخرج إلا أن يكون الطلب طلبا جازما وهو الواجب أو غير جازما وهو المستحب. والمنهي عنه لا يخرج عن أن يكون إما منهيا عنه على وجه الجزم وهو المحرم، أو على غير وجه الجزم وهو ماذا؟ وهو المكروه. إذن ده أمر ونهي. طيب الجملة الكبيرة من مسكوت عنه ندخلها في ماذا؟ ندخلها في ماذا؟ نعريها عن الشارع؟ المسكوت عنه نعريها الشارع؟ قد يأتي واحد الآن يأخذ أي شيء مما هو قد يكون محظورا لأنه يلحق بالمأمور أو المنهي، أو يأتي يحرم. لو واحد قال لك الشيء هذا لا يجوز لك شربه، ليه؟ لأن الشارع لم يأتي بالأمر به، لم يأمر الشارع بشرب الشيء ولم ينص على ذلك، إذن يكون ممنوعا فلا تفعل هذا. تقول أنت الشارع ما نهى عنه، ما نهى عنه. أقول لك لم يكن موجودا على عهد رسول الله مثلا، يعني إذا لابد أن نلجأ إلى ما يسمى بليه بذكر المباح وهو المسكوت عنه. فنقول على حسب القاعدة الكلية العامة الأصيلة، وهي أن ما سكت عنه الشارع فلم يتعلق به أمر أو نهي لذاته عرفت إباحته. يبقى كلمة المباح المسكوت عنه كذا كذا أخذ بقاعدة شرعية ولا لا؟ أخذ بقاعدة شرعية، إذا دخل في الأحكام، وهو أن الشارع علمني أن ما سكت عنه فهو مباح، أن ما سكت عنه ف فهو مباح. يبقى عرفنا الإباحة في المسكوت من قبل الشارع. والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا على وجه المنة، فلا يتوحد يمنع عن ذلك. لكن إذا نظرت إلى الأمر ونهي ما في، لأن الشارع من جهة الأحكام أوامر ونواه. طب والمباح المسكوت عنه دخل في الجائز، ليس المطلوب تحصيله وإلا كان واجبا مسحبا، وليس المنهي عنه وإذا يكون محرما أو مباحا أو مكروها، لكن مسكوت عنه فيقال مباح أي حلال مباح. إن أردت أن تفعله افعله، إن أردت ألا تفعله فلا تفعله. ولهذا بعضهم قال بأن هذا الحكم الذي عند الأصوليين إنما هو باعتبار الأحاد، أما باعتبار الجنس فلا بد أن يكون الإنسان أخيرا شيء من هذه المباحات، وإلا كان مشددا على نفسه. يعني باعتبار جو واحد ما أخشى من المباحات، أنا الآن مثلا أشرب شيء أو لا أشرب، في أحد يلزمني ما يلزمني، مثلا أشرب ماء، أكل طمرة، أفعل أي شيء من هذه المباحات، ألبس كذا، أفعل كذا، أبني كذا، أركب كذا. لكن لو واحد جاء مثلا امتنع عن جنس المباح قل لا خالفت الآن، هذا هو التنطع والتشدد والتشدق، فقالوا هذا باعتبار جنس لا، أما باعتبار الأحد نعم نعم. فإذا المسكوت عنه هنا كونه مباحا عرفناه من قاعدة الشارع. ولهذا لم يجي واحد، أنت هذه القاعدة توجه في الدنيا كلها، إذا جاء واحد يمنع لباسا أو طعاما أو شرابا تقول له هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه إنما هو مباح عرفنا ذلك من قبل الشارع إذا تعلق بالشارع. كلمة المباح المسكوت عنه مشروع عرفناه من قبل الشارع، هذا نوع التعلق. نعم نعم يشرع، لا يخرج بقى عن كونك واجبا أو مستحبا. كلمة يشرع يعني لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، يعني مطلوب تحصيله، لكن إما على وجه الوجوب أو على وجه الإيه الاستحباب. نعم. يعني ما عرف من قبل الشارع أنا نعم اللي هو المباح اقتارة يقال لا يشرع يعني محرم، لأن الشارع عن خلاف. لكن أقول مثلا إيه كما يعبر بعض العلماء بأن هذا جائز وليس بمشروع، مثلا مثل تعبير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طلب الدعاء من الغير، يقول وليس هذا بمشروع ولا من المسألة مشروعة، يعني ليست من المسألة المشروعة التي عرفت من قبل النص طلبا، لكن مباح. لو واحد قال له أخيه ادعو لي مباح، لكن هو يعتبر من المسألة مشروعة، يعني لم يأتي الشارع يحثك على أن تطلب الدعاء من غيرك. نعم يعني ما عرف من قبل النص طلبا فيكون هذا مباح، فليقال في المباح هذا مشروع. نعم ولا في النفي يقال ليس مشروع، إما أن يراد به ليس مشروع يعني هو حرام، أو يقول مراد ليس مشروع يعني لم يتعلق به نص، لم يتعلق به نص. زي مثلا القرب، إهداء القرب، إهداء القرب، فبعض يقول ليس مشروع يعني أنه لا يجوز إلا ما جاء به النص، ففيما عدا ما جاء به النص يقول هذا هذا يدخل في حد البدعة، لأن المفترض أنه يتعلق بذلك النص الشرعي من قبل الأمر. بعضهم يقول هو ليس بمشروع لكن مباح جائز، ليس مشروع نعم هذه الأفراد لم يأتي بها ذلك، ولكن هي مباح جائزة، أو فعل هذا جائزة، لكن الشرع ما تعلق به بأمر أو إيه أو إيه. وقد يقول قال هذا مشروع قياسا على ما ورد به النص، فينظر إذا مسألة ليس مشروع قد يراد بها التحريم أو قد يراد بها إيه هذا الأمر، أنه هو لم يتعلق أو لم يأتي فيها نص شرعي، مثل ما قال بعض العلماء أيضا التفريق بين مصطلح المستحب والمسنون، قد يستحب من قبل قواعد من قبل مقاصد، ما يقال مسنون يعني تعلق بالسنة لفظا، البعض يقول هذا. نعم
قال الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح نعرفه بنفي الحرج وهو اصطلاح الأقدمين، نفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا. قال الإباحة وإن كانت شرعية لكنها ليست بتكليف خلاف الانتساب الإسحاق.
يعني العلماء أدخلوا في الحد التكليف.
قال فإن قال إنه تكليف على معنى أن كلفنا اعتقاد إباحته.
تمام.
ورد بأن الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجب.
نعم مباح. رد بقى رد. أما إيه؟
فإن قال إنه تكليف على معنى أن كلفنا اعتقاد إباحته ورد ورد بأن الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجب وكلامنا في المباح. والنزاع لفظي إلا أن يقال هو تكليف بمعرفة حكمه لقيام الإجماع على أن المكلف لا تحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وقد ينفصل عن هذا بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. قال المازري وقد غلطه إمام الحرمين.
على كل هذا من جهة الوصوليين، أما الذي عليها العلم السلفيون هو هذا. نعم.
وعنه أيضا ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وعن شريح أنه قال إن السنة سبقت قياسكم فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر. وروى عمر بن ثابت عن المغيرة عن الشعبي قال إن السنة لم توضع بالمقاييس. وروى الحسن بن واصل عن الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فطرقوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال من يرغب برأيه عن أمر الله يضل.
نعم.
وذكر ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر.
فإذا الإنسان لا يزال على خير ما أخذ بالأثر حتى ولو كانت له أقوال غاب عنه الأثر فقال برأيه فبان خلاف ذلك فليرجع عن هذا. كما قلنا ليست العصمة مشترطة في السلفي، فالسلفي معصوم. لا، ليس كذلك. السلفي يخطئ ويصيب، ولهذا كثيرا ما دندن على هذه القاعدة فرق بين ما تقر عند السلف وما ورد عن بعض السلف. فلا تعتبر ما ورد عن بعض السلف مما خالف الأثر قولا آخر للسلف، بل ما تقر عند السلف هو قول السلف. فإن خالفه أحد لغياب دليل أو نص فمثل هذا يرد قوله ويعتذر له لأنه إمام. أما الذي ينبغي أن يعصم عنه السلفي هو المناظر عن الباطل وعدم الاعتراف بهذا الباطل، هذا هو الذي ينبغي أن يعصم عنه السلفي. نعم.
وذكر ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال إن اليهود والنصارى إنما استحلوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأخذوا فيه.
إن اليهود
والنصارى إنما استحلوا
لما استحالوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا رأي، هي يعني الأقرب ممكن سلخوا. وكذلك استحلوا من العلم يعني أنهم أباحوه لأنفسهم وقد كان منهيا عنه، محتمل هذا وهذا. نعم.
قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول السنن السنن فإن السنن قوام الدين.
الله أكبر. نعم.
قال وكان عروة يقول أزهد الناس في عالم أهله.
نعم.
وعن هشام بن عروة أنه قال إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الزهري إياكم وأصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يعوها. قال أبو عمر
فلجأوا إلى الرأي لما أعتم حديث أن يعوه. نعم. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر
اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الروايات المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم.
اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه
اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الروايات المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. فقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم المذكور هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيهما، واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء، منها ما أخبرنا به خلف بن أحمد ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ورى بإسناده عن الأوزاعي عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات.
قال ضعفه الأبي في الحاشية ضعفه الألماني. نعم.
ورى بإسناده عن معاوية قال
صحيح. نعم.
روى بإسناده عن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. فسره الأوزاعي قال: يعني صعاب المسائل. ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنهم ذكروا المسائل عنده فقال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل؟ واحتجوا أيضا بحديث سهل وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ الموطأ. وقال الدارقطني: لم يروي عبد الرحمن بن مهدي عن مالك من حديث اللعان إلا هذه الكلمة، وتابعه على ذلك قراد أبو نوح ونوح بن ميمون المضروب عن مالك، فذكر حديث عبد الرحمن بن مهدي من رواية أبي خيثمة والمخزومي وأحمد بن سنان عن ابن مهدي كما ذكره ابن أبي خيثمة سواء. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن شهاب قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها. قال الأوزاعي: عن عبدة بن أبي لبابة قال: وددت أن حظي من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم.
نعم، والمراد المسائل التي لا يترتب عليها عمل، أما المسائل التي يعرف بها الحلال من الحرام والسنة من البدعة فهذا من دين الله عز وجل وتكلم العلماء فيه. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن شرحبيل بن مسلم أنه سمع الحجاج بن عامر الثمالي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال. وفي سماع أشهب قال: سأل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها،
يعني التي لا يترتب عليها عمل، وإلا فالله عز وجل ذكر في القرآن مسائل: يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، لكن المعنى في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها. المسائل التي لا ترتب عليها عمل وفيها من التنطع ما فيها والتكلف. وقد جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. نعم.
السؤال على الثورات
يزعم ايه؟
يزعم ان هذه الاخرار يعني هذه السؤال الذي يترتب عليه عنه، فانت الان تم العزل من الجهه، فانت تتكلم في ماذا نصنع؟
يعني يقصد ان الكلام في الثورات يعني وتحذيرهم من الثورات والمظاهرات والخروج على السلاطين وبيان حال اهل البدع والضلال وشبهات الخوارج في ذلك والمعتزله، ان هذا من المسائل او من الكلام الذي ينبغي الكلام فيه، وحسبنا ما ذكرنا من تحريم الخروج على السلطان فقط. هذا جاهل، هذا جاهل، وهذا مشكوك في سلفيته في العموم، لأنه ما يضيق صدره من الكلام في المنهج وتحذير الناس من البدع والضلالات إلا من في قلبه شيء، لكنه لا يستطيع أن يجهر به، لا يستطيع أن يجهر به. ما يستطيع أن يقول لك منهجي الخروج على السلطان، ما يستطيع أن يقول دع الناس تمتلئ قلوبهم حنقا عليه. لماذا تذكر كل جمعة فتصطاد ناسا تهدئ نفوسهم وتصحح معتقدهم؟ دع الناس، وإلا لو كان سلفيا حقا لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الليل والنهار من الإحداث في الدين ولم يكن بين يديه محدث، فكيف والآن البحث عن من بين يديه من سلفي صعب متعسر؟ يعني الإنسان ويخطب أصلح الناس في الغالب السالم، لا هو اللي عارف سنة ولا هو الذي يعرف البدع، فالناس بين سالم وغارم، أما سلفي فقل القليل، السلفي بمعنى الكلمة قل هذا، قل وجوده، فكيف لا أنصح أمتي؟ ود الإنسان أن لو كان اليوم 100 ساعة ليكرر هذا الكلام، والساقطون كثر، ليس على مدار سنة ولا على مدار ثورة، كل 10 سنوات ثورة مثلا، لا، الذي يقول أن كثرة الكلام في هذا تدخل في مثل هذا المسائل التي ينهى عن الكلام فيها وكثرة الكلام فيها وكذا. من عاب كثرة الكلام في السنة فليس على السنة، من عاب كثرة الكلام على خلاف السنة فهو من أهل السنة. واضح السلام؟ من عاب كثرة الكلام في السنة فليس على السنة، ومن عاب كثرة الكلام والكلام عموما على خلاف السنة فهو من أهل السنة. بس حفظنا وما يضرك لو تكرر، عرفنا فما يضرك لو تكرر، فرغنا من الكلام ما فرغ أهل البدع من الشبهات. من قال لك هذا؟ فرغ أهل البدع من الشبهات؟ ما فرغ، كل يوم جديد، كل يوم جديد، كل يوم جديد، وكل يوم جديد، شخصا وقولا، شخصا وشبهاتا، جماعة وإرادا. هذا من نوع الجهاد، هذا من نوع الجهاد. دهم العدو أرضك فدفعته فبقي 100، تتركهم؟ لابد من الحاق به. لاحقتهم فبقي 50، تتركهم؟ لاحقتهم فبقي 10، تتركهم؟ لاحقتهم فبقي 1، تتركه؟ لابد من دفع هذا العدو واستئصال شأفته، ولو بقي منهم 1، ولو بقي منهم 1. فيعيب هؤلاء الكلام في السنة. ولئن سألناهم من تعرف في بلدك في محيطك في كذا، لو تسأل في أي بلد من البلدان من تعرف، لربما عز عليه الجواب. فكيف إذن لا يكثر الكلام في هذا؟ نعم يا أخي، نعم، كلام من؟ صح، الغني ما يأخذ الزكاة. تمام.
عندك له، ولو كان عنده ولو كان ما عنده يذله نصبا وتسويا.
تمام.
وعلى هذا فلا يمتنع ان يوجد من تجب عليه الزكاه وهو مستحق للزكاه.
تمام. نعم. فلا مانع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو مستحق للزكاة، فتجب عليه الزكاة باعتبار شرطه، تحقق شرطه، وهو مال بلغ النصاب، ويأخذ الزكاة على اعتبار أن ما عنده لا يكفي. فالمعتبر هو ماذا؟ هو حد الكفاية. ولهذا ذكر الله عز وجل عن مساكين في كتابه يملكون سفينة، فقال سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الايه؟ في البحر، يملكون سفينة وهم مساكين. والإنسان قد يتقاضى راتب اليوم مثلا، قد يتقاضى الواحد راتب 3000 جنيه، 4000، 5000، وهو مستحق للزكاة، نعطيه الزكاة ويملك 5000 شهريا. وأنا مثلا عندي 1000 جنيه، الداخل منه 500 ومثلا، وأخرج الزكاة في آخر العام. ليه؟ لأن كفاياتي غير كفاية هذا الرجل. أنا عندي 500 جنيه، عندي أنا وزوجتي، وما عندنا من نفقة ولا مصاريف ولا أولد، لم نرزق أولد، ما عندي أي نفقات، نفقات يسيرة سهلة، فأدخر من ذلك وعمل وقم بعمل جمعيات وغير ذلك. فأما الآخر هذا عنده أولاد كثر، عنده فتح باب نفقة، له ابتلاء مرض ولدي أو كذا. بعض الناس يا أخواني قد ينفق يوميا آلاف يوميا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا المعتبر هو ماذا؟ هو حد الكفاية. كما قلت لكم، رجل يركب سيارة مرسيدس ب 2 مليون 3 مليون جنيه، ورجل يركب توك توك ب 35,000 جنيه، صاحب التوك توك تجب عليه الزكاة وصاحب المرسيدس تجب عليه الزكاة، 3 مليون ولا تجب الزكاة عليه، وصاحب التوك توك تجب الزكاة عليه. ما الفارق؟ إذا كان صاحب السيارة المرسيدس هذه إنما هي عنده يركبها ولا يتاجر بعينها فلا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان صاحب التوك توك يأتي بتوك توك مشروع، يأتي بتوك توك قديم فيقوم بإصلاحه وكذا بعد ذلك، ثم يبيعه بعد ذلك وهكذا، ويغير ويبيع ويغير ويبيع ويغير، فرأس ماله وماذا؟ مال التوك توك هذا، فيبيع ويشتري ويبيع ويشتري. فنقول آخر الحول تعالى، ماذا عندك؟ عندي توك توك بكام؟ 35,000 جنيه أو بأربعين ألف، خلاص وجبت عليك الزكاة، أخرج ربع عشر. يقول: كيف؟ سبحان الله، تتركون صاحب المرسيدس وتأخذون مني؟ هذه قنية بيقتنيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله؟ ما تنقمون عليه؟ واحد عنده شقة فيخرج زكاة الله لو يتاجر به، وواحد عنده بيت 10 أدوار ولا يخرج الزكاة. إذا المعتبر هو ماذا؟ ومن هنا كان كلام أهل العلم في الذين لا يرون زكاة في الحلي أن هذا من باب القنية، عادي بتلبس زي ما تلبس الثياب، تلبس الذهب. والذين يرون إجابة زكاة بذلك يقول: لا، عندنا نصوص خاصة. صح، هذه القاعدة تسلم لو لم يكن هناك نصوص خاصة، لكن عندنا نصوص خاصة، وتنازعوا في ذلك. فالشاهد من هذا أن ما كان للاقتناء والقنية كالثياب وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه. فالزكاة تجب في الثياب ولا تجب، تجب إذا كانت عروض تجارة يتاجر فيها الإنسان وكذا، ولا تجب إذا كانت للاقتناء، إنسان يلبس الثياب ويغير كل يوم ثوبا لا تجب الزكاة فيه. نعم. خلاص يعني خلاص المبحث معروف. نعم. ها. لا بد من إعلامه أنك ستسدد عنه، لأن الزكاة حقه. تمام. فلا بد من أن تعلمه: عندي لك زكاة 5000، أجيبها لك ولا أسدد عنك الدينة؟ يقول: لا، أروح سدد، لأن الولد لو أتيتني بالخمسة أخذها مني. اذهب فسدد. ليه؟ لانه لابد ان يكون هذا باذنه بخلاف ما لو سددت عنه انت. طب هب انه عنده ما هو اوقع من ذلك، هذا الرجل ممكن يصبر واما هذا لا، مثلا بخلاف تسديد الدين عن الغير من غير علمه هل يعود عليه ام لا. انا رجل ساتصدق او رجل ساقوم بسداد الدين عنك من غير ان اعلمك، ثم اتيك فاقول يا شيخ ابراهيم انا سددت عنك 10,000، هات هذه هات. تقول لا وانا اذنت لك، ما اذنت لك او كذا. نقول خلاص انت ما اذنت لي، وانت كنت مدينا لمن؟ مدينا لاحمد، خلاص يبقى انت مدين لي، صرت مدينا لي، ما في مشكله. اما زكاه فلابد ان تخرج من يدك الى مستحقه، تسدد عنه او كذا بوكاله، والا لم تبرأ ذمتك بهذا. نعم لا يجوز. قل بسألتك. لا يجوز. لأن حق من؟ حق الفقراء. فلا تشتري به سيارة تقول إنما فعم سيارة مستشفى جهاز في مستشفى، كل هذا إنما يؤخذ من تبرعات المحسنين. أما هذا مال حق للفقير والمسكين، كيف تتصرف فيه؟ نعم، يعني أنا أخذ راتبك الذي تتقضى من الدولة وأذهب فأشتري به ما شئت لمصالح المسلمين، ولا هذا حقك؟ هذا حقك، ما يشفع لي أنني أخذت راتبك واشتريت جهازا في المستشفى، كذلك هذا حقك لا تتصرف فيه. لكن لمحل نظر عند العلماء، لو أنك أخذت شيئا عملت مشروعا يدر لهم دخلا يعود على الفقراء أنفسهم، هل تصرفك حال إقامتك مشروع هذا جائز أم لا؟ يعني بدلا من أنا عندي مليون للزكوات، بدلا من أعطي فلان وفلان 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 وكذا وينتهي المال، اقترحت واجتهدت أن أجعل أشتري عمارة، وهذه العمارة سوف تأتيني بدخل، أو أشتري أرضا هذه الأرض سوف تأتيني بدخل وزعه على الفقراء، ويبقى هذا رأس مال لهم، يكون هذا أنفع. أما أن تأخذ مثل هذا وتجعله مصلحة عامة، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم
شيخنا، الصورة الثانية هذه حددوا لها شروط.
نعم
الصورة الثانية حددوا لها شروط.
نعم، والأسلم أن تترك، الأسلم أن تترك. هو إيه؟ تقاس عليها، يعني نظيرها.
وقال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤهم. فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعفاء. واحتج الجمهور أيضا بما رواه.
نقف عنده. واحتج الجمهور.